أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الأولى من المقام الأول، البحث في مشايخ الإجازة. قلنا فيما سبق إننا في المقام الثالث نتطرق إلى ضوابط عامة للتوثيق والمدح. هذه الضوابط عبارة عن 13 ضابطة وخاتمة. الضابطة الأولى أو الأمر الأول في ضوابط عامة للتوثيق والمدح، البحث في مشايخ الإجازة. فهل جميع مشايخ الإجازة ثقات أو لا؟ هل مجرد كون الراوي شيخ إجازتين يكفي لتوثيقه فتكون شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة أو لا؟ نبحث شيخوخة الإجازة في 3 نقاط. النقطة الأولى في شرح المصطلح، النقطة الثانية في استعراض الأقوال وأدلتها، النقطة الثالثة في نقد أدلة الأقوال وبيان المختار. نشرع إن شاء الله اليوم في بيان النقطة الأولى وهي شرح المصطلح. لا شك ولا ريب أن الإجازة وأخذ الإجازة والاستجازة في الحديث أمر قديم في العلوم الإسلامية، وخصوصا في باب الروايات الشريفة. ولا ريب أن ثقافة أخذ الإجازة في الرواية كانت موجودة أيام الأئمة عليهم السلام، وكان هذا الأمر متداولا بين أصحاب الأئمة عليهم السلام. يعرف هذا من مراجعة كتب الفهرست، كفهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي. لكن هذه الإجازات للأسف الشديد أكثرها لم يصل إلينا، والتاريخ لم يسجل لنا متون هذه الإجازات سوى بعض ما سجل في عصر العلامة الحلي صاحب تبصرة المتعلمين الحسن بن يوسف المطهر المعروف بالعلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية، فهو من أعلام القرن 8 الهجري. إذا راجعنا مجلد الإجازات من بحار الأنوار للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي، ومجلدات الإجازة من البحار من مجلد 104 وما بعده، يظهر أن الكثير من الإجازات التي وصلت إلينا هي من زمن العلامة الحلي، وأبرزها إجازة العلامة الحلي إلى بني زهرة، معروفة هذه الإجازة. ومن أراد أن يطلع على كيفية ومخطط الإجازات فعليه بمراجعة الفائدة الثالثة من خاتمة مستدرك الوسائل للمحدث الشيخ حسين النوري رحمه الله في خاتمة المستدرك طبعة الحجرية الجزء الثالث صفحة 20 وصفحة 21. وهنا نتطرق إلى أمور بسيطة لا بأس ببيانها، منها أن الإجازة على ثلاثة أنحاء، فتارة يجيز الرجل كتبه فقط أو رواياته فقط، وتارة يجيز روايات غيره فقط أو كتب غيره فقط، فهو ليس صاحب كتاب أو رواية، وتارة ثالثة يجيز كتبه وكتب غيره، يجيز رواياته وروايات غيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يخفى على من يراجع الإجازات أن الإجازات لا تختص بالروايات والأحاديث، بل تشمل الكثير من العلوم كعلم الفقه والشريعة، ولا تختص بخصوص الروايات. نعم، مرادنا من الإجازة في الرواية من شيخوخة الإجازة في البحث الرجالي هو خصوص الإجازة في الرواية دون سائر العلوم الدينية والشرعية. الأمر الثالث، من الواضح أن الإجازة لكي تكون نافذة لابد أن تنتهي إلى المجيز الأول، وفي الغالب يكون المجيز الأول هو صاحب الكتاب، فصاحب الكتاب هو مبدأ السلسلة غالباً. ولكن في موارد نادرة قد يكون مبدأ السلسلة ليس هو صاحب الكتاب أو المؤلف، ويتصور ذلك فيما إذا مات المؤلف ولم يجز أحدا في حياته ولم يروي كتبه، فورث ورثته كتبه وحدثوا بها ونقلوا عنها وأجازوا فيها، فهنا يكون مبدأ السلسلة في الإجازة هو الوارث وليس المؤلف الموروث. هذه نقاط عامة قد تهم في البحث، لكن الذي يهم في بحثنا في شيخوخة الإجازة أن الإجازة يلزم أن يكون فيها مجيز ومجاز، ويعبر عن المجيز بشيخ الإجازة، ومرادنا من شيخ الإجازة هو شيخ الإجازة في خصوص الروايات والأحاديث دون سائر الأمور الشرعية كالفقه والشريعة. هذا المصطلح شيخ الإجازة، شيخوخة الإجازة، طبعا شيخ إجازة مصطلح قديم، ولكن مصطلح شيخوخة الإجازة وأن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة، هذا المصطلح وهذا البحث لا نعثر عليه في كلمات المتقدمين والمتوسطين من علمائنا بشكل واضح. نعم، شاع استعمال مصطلح شيخوخة الإجازة عند متأخر المتأخرين من زمن صاحب استقصاء الاعتبار وهو الشيخ محمد حفيد صاحب حفيد الشهيد الثاني، وتكرر في كثير من الكلمات ترتيب الآثار عليه كدعوى وثاقت كل من تعنون بهذا العنوان. ووقع هذا وهذا البحث محلا للكلام بين الأعلام من متأخري المتأخرين، فكان لابد من تنقيح الموضوع أولا حتى نبني عليه المحمولات ثانية. إذن بحثنا في النقطة الأولى حول الموضوع، وبحثنا في النقطة الثانية والثالثة حول المحمول، الآراء في النقطة الثانية الأقوال والآراء، والثالثة مناقشة الآراء وبيان الرأي المختار. إذن ما هو المراد بشيخ الإجازة؟ هذا موطن بحثنا. سنتطرق إلى ثلاث كلمات لثلاثة من الأعلام. الأول هو الشيخ محمد تقي المجلسي، صاحب كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، وهو والد صاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي. النص الثاني إلى المحقق المامقاني الشيخ عبد الله المامقاني في مقماس الهداية. والنص الثالث للعلامة البحراني في معراج أهل الكمال، لمن؟ الشيخ سليمان الماحوزي من أكابر علماء البحرين ومن المعروفين في علم الرجال، للأسف أكثر مصنفاته غير مطبوعة. علماء البحرين منهم مشاهير في الفقه، مشهور الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، في الفلسفة والكلام مشهور الشيخ ابن ميثم البحراني صاحب كتاب قواعد المرام، وفي التفسير المشهور السيد هاشم البحراني صاحب كتاب البرهان في تفسير القرآن، وأيضا معروف في الأحاديث والروايات مثل كتاب مدينة المعاجز. هؤلاء علماء ثلاثة من علماء البحرين كتبهم انتشرت وعرفوا، عندنا علماء كتبهم ما انتشرت مثل الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني إلى كتاب عوالم العلوم، إذا البحار 100 مجلد هذا 200 مجلد، 100 مجلد حجري عوالم العلوم، طبعت بعض الكتب بعض المجلدات طبعتها مؤسسة الإمام المهدي تحت إشراف السيد الأبطحي رحمة الله عليه، السيد محمد باقر الأبطحي وقد توفي. وأيضا من العلماء المجهولين إلى الآن كثير من آثاره غير مطبوعة الشيخ سليمان الماحوزي، أيضا من العلماء المشاهير الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي، أكثر من 200 كتاب ومؤلف عنده ما مطبوعة كتبهم. داخل البحرين والخليج معروف الشيخ حسين العصفور، الشيخ حسين العلامة رضوان الله عليه، معروف في الفقه. عموما هذا مو بحثنا الآن، هذه كلمات ثلاث سنتطرق إليها لبيان موضوع شيخوخة الإجازة، وسيتضح أن شيخوخة الإجازة مختلف في موضوعها، ما المراد بشيخ الإجازة مختلف فيه، وهذا العنوان لم يرد في آية ولا رواية. إذن هذا المصطلح يمكن توسعته ويمكن تضييقه ولا مشاحة في الإصطلاح. لذلك في بحث المحمولات، يعني من يقبل شيخوخة الإجازة ومن لا يقبل شيخوخة الإجازة، لابد أن ننظر إلى الموضوع عنده ماذا يقصد بشيخ الإجازة، هذا مهم في بحثنا. قد يقبل البعض وثاقة شيخوخة الإجازة وموضوع شيخوخة الإجازة ضيق، وهو أكابر فقهاء ورواة وعلماء الإمامية مثل الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، إذا كان المراد بشيخ الإجازة كبار علمانا، واضح شيخ أخة الإجازة أمارة الوثاقة. وأما إذا كان المراد بشيخ الإجازة هو كل من تصدى لإعطاء إجازة في الرواية والحديث وتداول الحديث، هنا من الواضح أنه قد لا نقبل أن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة. وهناك تفاصيل في شيخوخة الإجازة يكمن في المراد من الإجازة. هل المراد بالإجازة إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه؟ مثلا كتاب الاختصاص للشيخ المفيد مختلف في ثبوته للشيخ المفيد، بخلاف كتاب الإرشاد للشيخ المفيد فإنه من الواضح ومن المسلم ثبوت كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، وأن نسخة الإرشاد الواصلة إلينا في عصرنا هذا هي نفس النسخة التي كتبها الشيخ المفيد رضوان الله عليه. وبالتالي هل هذه النسخة الموجودة أمامي من كتاب الاختصاص هي للمفيد أو لا؟ فإذا أخذت إجازة من شيخي في الرواية وشيخي في الرواية أخذ إجازة من شيخه في الرواية إلى أن تصل السلسلة إلى الشيخ المفيد، فهنا من الواضح اشتراط العدالة في السلسلة، وأن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة. لماذا؟ لأن الغرض من شيخوخة الإجازة إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، إثبات صحة نسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد. يعني هذه النسخة الواصلة إلينا من كتاب الاختصاص هي النسخة التي كتبها المفيد ولم يكتبها غيره، لكي نثبت صحة انتساب نسخة الاختصاص الواصلة إلينا إلى المفيد لابد أن يكون شيخ الإجازة ثقة. أما إذا كان كذاب أو كان من الوضاعين لا يمكن إثبات ذلك. إذا هذا القسم الأول من شيخوخة الإجازة التي يراد بها إثبات نسبة الكتاب وصحة انتساب الكتاب إلى مؤلف معين، يوجد قسم ثاني من شيخوخة الإجازة يراد بها اتصال السند، اتصال حلقات السند. مثلا نحن في زماننا هذا لا نحتاج إلى إجازات في الرواية. لماذا؟ لأن الكتب المعول عليها في الاستنباط هي الكتب الأربعة: الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. وهذه الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة قد وصلت إلينا بالشهرة واشتهر نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها. إذن أنا لا أحتاج أن أخذ سند إلى كتاب الكافي وأخذ إجازة في الرواية إلى الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب والاستبصار، أو إلى الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، ما أحتاج. ولكن لكي أتبرك بالمعصوم عليه السلام ويكون السند مني إلى الإمام الصادق أو إلى النبي، أخذ إجازة في الرواية، كما ذكر ذلك الإمام الخميني في كتابه، مقدمة كتابه الأربعون حديثين، بداية كتاب حديث الجهاد الأكبر يذكر سلسلته في السند. السيد الإمام الخميني عند إجازة من المحدث الشيخ عباس القمي صاحب المفاتيح الجنان، واتصل الشيخ الأنصاري إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الغرض من الإجازة في الرواية هو ماذا؟ اتصال سلسلة السند. هنا الاتصال سلسلة السند لا تشترط العدالة والوثاقة. أنا لكي يكون عندي سند قد يكون سندي صحيح وقد يكون سندي ضعيف. لكي تتصل حلقات سلسلة السند لا يشترط العدالة في الراوي. وبالتالي هناك من يرى هذا التفصيل وهو سماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني في كتابه كليات في علم الرجال يقول، وهذا أيضا رأي لعله سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني، شيخ الإجازة إن أريد به وإن كان الغرض من أخذ الإجازة من إثبات صحة انتساب الكتاب إلى مؤلفه، هنا شيخ الإجازة لابد أن يكون ثقة. وإن كان الغرض من أخذ الإجازة من هو مجرد اتصال سلسلة السند لا تشترط العدالة. وحيث لا نعلم في هذه الإجازات الموجودة هل كان الغرض إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف أو كان الغرض اتصال سلسلة السند، لا ندري. يحصل عندنا علم إجمالي، نقول هذه الإجازات إما يراد بها إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه وإما يراد بها اتصال سلسلة السند. وحيث لا نعلم ولا نستطيع التشخيص فلا تكون شيخوخة الإجازة كافية في إثبات ماذا؟ كافية في إثبات أن مجرد شيخوخة الإجازة أمارة على الوثاقة. لذلك في كلمات الأعلام التي سنقرأها يفرقون بين شيخ الإجازة وبين شيخ الحديث، بين شيخوخة الإجازة وبين شيخوخة الحديث. شيخوخة الحديث يراد بها مجرد اتصال السند، هذا شيخي في الحديث، يعني أنا أروي عنه حتى تتصل حلقات سلسلة السند. ولكن شيخوخة الإجازة تختلف كثيرا، فلان أجازني أن أروي كتاب الاختصاص للمفيد، فالمراد بشيخوخة الإجازة الإجازة في الحديث لإثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. إلى هنا فرقنا بين مصطلحين، بين شيخوخة الإجازة وشيخوخة الحديث. شيخوخة الإجازة قد يقال يراد بها إثبات صحة نسبة انتساب الكتاب إلى مؤلفه، بينما شيخوخة الحديث يراد بها مجرد اتصال حلقات سلسلة السند. هذا كإطار عام تصوري قبل أن نقرأ كلمات الأعلام الثلاثة. قلنا شاع هذا الاصطلاح شيخ الإجازة من زمان صاحب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني، وتكرر هذا المصطلح ووقع فيه الخلاف. ولا بد من تنقيح الموضوع، تنقيح معنى هذا المصطلح. الذي يظهر في بادئ الأمر أن لفظ شيخ الإجازة بمقتضى إطلاقه يشمل جميع العلوم، العلوم الشرعية كالفقه، ولا يختص بالحديث، فيمكن أخذ الإجازة في علم الكلام، وأخذ الإجازة في تفسير القرآن، وأخذ الإجازة في الفقه، وأخذ الإجازة في الروايات. ولا يخفى أن المجيز قد يكون عادلا وقد لا يكون عادلا، بل ربما يكون من المخالفين. يقول الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا: قرأت على فلان واستجزت منه ولم أرى في حياتي ولم ألق في حياتي من هو أشد نصبا منه. رغم ذلك أخذ منه إجازة في الرواية مع أنه ناصبي. المدار على الوثاقة وليس المدار على العدالة. بل قد يستجاز من الكافر في نقل مطالبه العلمية. كافر يكتب في علم من العلوم في الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو فيؤخذ منه إجازة في نقل مطالبه. هذا متصور بحسب إطلاق عبارة شيخ الإجازة. ولكن لا ينبغي أن يتوهم هذا المعنى بعرضه العريض. فمحل البحث بين المحققين هو خصوص شيخ الإجازة في الرواية. لا يمكن أن يقال أن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة يعني في كل العلوم بما فيها الطب والعلوم الإنسانية أو سائر العلوم الشرعية. إذن يتضح المراد من المصطلح الذي رتبوا عليه الآثار وهو خصوص الإجازة في الرواية. بعضهم كالشيخ عبد الله المامقاني في مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 219 نسب إلى الشهيد الثاني في كتابه شرح البداية في الدراية نسب توثيق مطلق شيخ الإجازة. وإذا رجعنا إلى كتاب الشهيد الثاني، كتاب الشهيد الثاني إلى كتابين، البداية في الدراية وإلى شرح الرعاية لحال البداية في علم الدراية. إذا راجع كتاب الشهيد الثاني الرعاية في علم الدراية صفحة 192 طبعة مكتبة المراشي النجفي، نجد الشهيد الثاني يتكلم عن شيء آخر وهو وثاقة خصوص علمائنا وفقهائنا الأجلاء الكبار من زمن الشيخ الكليني إلى زماننا هذا، لأنه وقع بحث. الشيخ الطوسي يوثق، من وثقه؟ النجاشي يوثق، من وثقه؟ الكليني من وثقه؟ الجواب هؤلاء مشايخ إجازة لا نحتاج إلى توثيقهم. يعني هؤلاء من مشاهير الفقهاء والرواة لا يحتاجون إلى توثيق، فهم يستغنون عن التصريح بالتوثيق في كتب الرجال. إذن هذه النسبة الأولى التي اتضح أنها غير تامة، نسب الشيخ المامقاني في مقباسه إلى الشهيد الثاني أنه يوثق كل شيخ إجازة، واتضح من رعاية الشهيد الثاني أنه يوثق خصوص مشاهير علمائنا الكبار. النسبة الثانية غير الصحيحة، نسب المحقق الوحيد البهبهاني في فوائده الرجالية تحت عنوان الوجيزة الرجالية، نسب إلى المحقق البحراني صاحب معراج أهل الكمال الشيخ سليمان الماحوزي، نسب إليه كون مشايخ الإجازة على إطلاقهم في أعلى درجات الوثاقة. يمكن مراجعة منهج المقال تعليقة الوحيد طبعة مؤسسة آل البيت الجزء الأول صفحة 141. واستشكل الوحيد البهبهاني على المحقق البحراني مع أن الشيخ سليمان الماحوزي قد صرح في موضع من كتابه أن مراده من مشايخ الإجازة خصوص من عاصر الشيخ الكليني أو تأخر عنه. هذا في مورد. وفي مورد ثاني شكك في هذا أيضا، من قال أن كل من يعني الكليني وكل من تأخر عنه ثقة؟ تأمل في شمول الكلام لي بعضهم. يظهر هذا بمراجعة كتابه معراج أهل الكمال صفحة 26 وصفحة 127. كيف كان؟ لا شك ولا ريب أن المراد بشيخ الإجازة هو خصوص شيخ الإجازة في باب الرواية لا مطلق الإجازة في العلوم الشرعية. وعليه ينبغي البحث في كل مجيز في باب الرواية، سواء كان المجيز هو المؤلف أو وقع في سلسلة الرواة ونقلت الكتاب عن مؤلفه. الذي يظهر من بعض المحققين مع سكوت بعضهم هو التفرقة بين ما لو كان المجيز الواقع في سلسلة الرواة هو صاحب الكتاب أو صاحب الأصل، وبين ما لو كان المجيز هو غيره. فقال إن مصطلح شيخ الإجازة يطلق على خصوص صاحب الكتاب، وأما إذا كان المجيز هو غير صاحب الكتاب يقال له شيخ، لا يقال له شيخ إجازة، يقال له شيخ حديث، شيخ رواية. ولعل أول من عثرنا عليه يفرق بهذا التفريق هو المحقق الشيخ محمد تقي المجلسي، والد صاحب البحار، صاحب كتاب روضة المتقين، وتبعه عليه بعض المتأخرين. قال في روضة المتقين جزء 14 صفحة 39، هذا المقطع الأول الذي سنأخذه، لاحظ كلامه. قال ما لفظه: لكن الذي ظهر لي من التتبع التام أن مشايخ الإجازة على قسمين، فبعضهم كان لهم كتب مثل سهل بن زياد، وإذا كان أمثاله في السند أمكن أن يكون نقله في كتابه وأمكن أن يكون نقله في كتابه وأخذ الخبر من كتابه فلا يعتمد عليه. إذن هنا يعني يشترط العدالة، معناته يشترط العدالة في صاحب الكتاب. القسم الثاني يقول: وأما من كان معلوما أو مظنونا أنه لم يكن لهم كتاب وكان ذكرهم لمجرد اتصال السند، يعني الغرض ليس نسبة الكتاب إلى مؤلفه، الغرض اتصال السند، فلم يبال بوجودهم مثل هؤلاء المذكورين. يعني لا نشترط العدالة. إذن من كلام التقي المجلسي يشترط، نفهم هكذا، يشترط العدالة في شيخ الإجازة إذا كان الغرض إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه، إذا كان الراوي هو صاحب الكتاب. ولا يشترط العدالة إذا كان الغرض من الإجازة مجرد اتصال سلسلة السند. إذن يظهر من كلامه، هذه الخلاصة، خلاصة المقطع الأول، يظهر من كلام التقي المجلسي أن مشايخ الإجازة الذين لا يبحث عن وثاقتهم ويدخلون في بحثنا هم خصوص المجيزين من القسم الثاني، هذا ما يدخلون بحثنا، يعني الذي كان الغرض منه هو ماذا؟ مجرد اتصال سلسلة السند. المقطع الثاني إلى المحقق الشيخ عبد الله المامقاني في كتابه مقباس الهداية، وهي أكبر موسوعة في الدراية، الجزء الثاني صفحة 222. الشيخ عبد الله المامقاني كتب أكبر موسوعة رجالية عند الشيعة وهي تنقيح المقال، أكبر من موسوعة السيد الخوئي معجم رجال الحديث، وأكبر من وأكبر موسوعة في الدراية مقباس الهداية. قال المحقق البامقاني، لاحظ كلامه واضح وصريح لكن فيه خلط سنوضحه. قال في مقباس الهداية: ليست شيخوخة الرواية كشيخوخة الإجازة. إذن فرق بين شيخوخة الإجازة والرواية. ليست شيخوخة الرواية كشيخوخة الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة كما نص عليه بعض أساطين الفن، والفرق بينهما على ما أفاده صاحب التكملة سيد حسن الصدر، تكملة أمل الآمل، على ما أفاده صاحب التكملة في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أن الأول من ليس له كتاب يروى، الأول يعني شيخوخة الرواية، من ليس له كتاب يروى ولا رواية قال، هذا شيخ رواية، بل يخبر كتب غيره، هذا شيخ الرواية صحيح، بل يذكر في السند لمحض اتصال السند، فلو كان ضعيفا لم يضر ضعفه لأنه شيخ رواية لمجرد اتصال السند. والثاني يعني شيخ الإجازة هو من تؤخذ الرواية منه، يعني تكون الرواية معتبرة منه، ويكون في الغالب صاحب كتاب، بحيث يكون أحد من تستند إليه، من تستند إليه الرواية، وهذا اللي يؤخذ منه ونستند إلى كتابه، وهذا تضر جهالته في الرواية ويشترط في قبولها عدالته. الآن كيف نعلم هذا شيخ رواية يعني لمجرد اتصال السنة، أو شيخ إجازة للأخذ من الرواية وبيان اعتبار الكتاب؟ قال: وطريق العلم بأحد الأمرين هو أنه إن ذكر له كتاب كان من مشايخ الرواية، وإلا كان من مشايخ الإجازة على إشكال في الثاني. من الواضح هنا الخلط، كيف معنى؟ المفروض يعكس، المفروض يقول إن ذكر له كتاب كان من مشايخ الإجازة، وقال كان من مشايخ الرواية، وإلا يعني إن لم يذكر له الكتاب كان من مشايخ الإجازة، المفروض يقول كان من مشايخ الرواية على إشكال في الثاني. وأنت خبير بما في كلامه من التهافت بين صدر كلامه وذيل كلامه، حق العبارة أن يقول في صدرها لكي تستقيم: ليست شيخوخة الإجازة كشيخوخة الرواية. وقال: ليست شيخوخة الرواية كشيخوخة الإجازة. الأصح أن يقول: ليست شيخوخة الإجازة كشيخوخة الرواية بتقديم الإجازة، لأن ما ذكره بعد ذلك للأول من الخواص هو من خواص شيخ الإجازة عند الرجاليين، وقد صرح في ذيل كلامه بذلك، وبالتالي يتفق في الموضوع المامقاني مع التقي المجلسي. إلى هنا خلاصة كلام التقي المجلسي في روضة المتقين والشيخ عبد الله المامقاني في مقباس الهداية: إن شيخ الإجازة هو من تؤخذ منه الرواية ويسند إليه الكتاب، ولا بد من اشتراط العدالة فيه، وشيخ الرواية هو من يروى عنه لمجرد اتصال سلسلة السند، ولا تضر جهالته ولا نشترط عدالته. المقطع الثالث للشيخ سليمان الماحوز البحراني: وإن نسب إليه توثيق كافة مشايخ الإجازة في كلمات الأعلى، طبعا للوحيد البهبهاني، لكنه صرح في معراج أهل الكلام أهل الكمال، طبعا هذا شرح له فهرس الشيخ الطوسي، بأن مراده منه خصوص من عاصر الكليني أو تأخر عنه. لاحظ هذا المقطع في معراج أهل الكمال تحقيق السيد مهدي الرجائي صفحة 26 في الحاشية، وطبع أيضا بتحقيق الشيخ عبد الزهراء العويناتي، الشيخ ماجد العويناتي، لأنه غير اسمه من عبد الزهراء إلى ماجد. قال في معراج أهل الكمال الشيخ سليمان محوزي، هذا نص العبارة: الظاهر أن مشايخ الإجازة الذين لم يحتاجوا إلى التزكية، يعني هم مزكون ما يحتاج نزكيهم، هم المتأخرون من عهد ثقة الإسلام. ثقة الإسلام يعني الكلين. الظاهر أن مشايخ الإجازة الذين لم يحتاجوا إلى التزكية هم المتأخرون من عهد ثقة الإسلام، لا مطلقا كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني وغيره. يعني كلامه يعني رأيه مثل رأي الشهيد الثاني، ناظرين إلى عظماء فقهاء ورواة الإمامية. إلا أن الشيخ سليمان الماحوزي توقف في دعوة ووثاقة كل من عاصر الكليني أو تأخر عنه، حيث إنه بعد نقله لعبارة الشهيد الثاني من شرح البداية والتي ادعى فيها الشهيد الثاني وثاقة كل المشايخ من عصر الكليني إلى زمانه، قال ما لفظه الشيخ سليمان الماحوزي، راجع معراج أهل الكمال صفحة 25، وأيضا يعني معراج أهل الكمال صفحة 25 و26 كلامه يوافق كلام الشهيد الثاني. مناقشته صفحة معراج أهل الكمال صفحة 127، لاحظ عبارته، قال: وهو يدل، كلام الشهيد الثاني، وهو يدل على تحديد مشايخ الإجازات الذين يحكم بوثاقتهم وجلالتهم بعصر ثقة الإسلام الكليني وما بعده من الأعصار، فحينئذ فيدخل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأشباهه في هذه الجملة، لأن ابن الوليد من كبار مشايخ الإمامية، دون الحسن بن متويه لأنه يعتبر سابق على الكليني، هو يرى من الكليني وما بعده، سيتضح أن ابن متوي معاصر للكليني فيدخل خلافا لشيخ سليمان المحوزي، وأشبهه في هذه الجملة دون الحسن بن متوي وأحمد بن عبدون اللي هو ابن الحاشر، وهذا غريب، وأشبههما مع أن ابن الحاشر هو أستاذ الشيخ الطوسي يعني متأخر عن الكليني. هذا نص كلام صاحب معراج أهل الكمال العلامة شيخ سليمان الماحوزي، يقول: ثم لا يخفى على المتأمل، الآن سيناقش، ثم لا يخفى على المتأمل أن دعوى أن كل من كان في عصر الكليني أو تأخر عنه إلى زماننا فقد استفاض جلالته وورعه غير مسلمة. نعم، إن كان مقصود شيخنا الشهيد الثاني بما ذكره مثل ابني بويه، يعني علي بن بابويه الصدوق الأب والابن، وابني طاووس، يعني من هو ابني طاووس؟ سيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحلي المعروف الرجال، وسيد بن طاووس صاحب فلاح السائل وصاحب معروف في الأدعية والزيارات، صاحب الإقبال، إقبال الأعمال، وآل المطهر، آل العلامة الحلي، يعني محقق نجم الدين الحلي، صاحب الشرائع، ابن أخته المحقق نجم الدين الحلي، صاحب تبصرة، وابن جهم، وابن سعيد، يحيى بن سعيد، وابن إدريس، ونحوه من أعلام الفرقة توجه ذلك، وحينئذ ففي دخول أحمد بن الحسن بن الوليد تأمل، لأن هذا بحث شيخوخة الإجازة أكثر راح يفيدنا في اثنين. عندنا محمدان في غاية الجلالة والوثاقة، محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني، ومحمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، وعندنا أحمدان لم يوثقان، هما أبناؤهما، أحمد بن محمد ابن يحيى العطار لم يرد فيه توثيق وهو شيخ إجازة، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هذا أيضا لم يرد فيه توثيق وهو شيخ إجازة، روى كثيرا. فمبنى شيخوخة الإجازة يفيدنا في تصحيح روايات الأحمدين، أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. يقول صاحب معراج الكمال شيخ سليمان الماحوزي: إذا كان المراد بشيخ الإجازة هو من كان آية في العلم ومن مشاهير علماء الإمامية، ما يدخل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، يدخل أبوه محمد بن الحسن بن الوليد وهو ثقة وموثق، لكن ولده ما يدخل. هذا الكلام من الشيخ سليمان الماحوزي واضح أنه يخالف صاحب الدراية الرعاية أو البداية في الدراية الشهيد الثاني، لأنه لا يرى، يقول هذا الكلام على إطلاقه، كل من عاصر الكليني وجاء بعده وهو ثقة هذا غير صحيح، لكن لا يبعد أن يكون مراد الشهيد الثاني هو نفس ما توصل إليه الماحوزي. وبالتالي إذا الماحوزي قال شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة، لابد أن ننظر إلى الموضوع، ما المراد بشيخوخة الإجازة؟ يريد من شيخ الإجازة أعاظم علماء المذهب، هذا نقبله بلا شك. أما إذا كان مراده بشيخ الإجازة كل من أجاز كتابا فهذا غير تام. والإنصاف أن كلام الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية ليس ناظرا إلى مطلق الرواة من عهد الكليني إلى زمانه، أقصى ما نستطيع أن نجزم بمراده هو أعظم علماء المذهب. إلا أن الغريب في المقام عد الشيخ سليمان الماحوزي لأحمد بن عبدون من المتقدمين على الكليني، والحال أن أحمد بن عبدون بن الحاشر أستاذ الشيخ الطوسي فهو متأخر عن الكليني، هو شيخ الكليني شيخ النجاشي والطوسي. بل يمكن التأمل في عده الحسن بن متويه كذلك يعني متقدما على الكليني، لماذا؟ لأن ابن متويه يروي عنه ابن قولويه، ابن قولويه صاحب كامل الزيارات هو أستاذ المفيد وتلميذ الكليني، فإذا ابن قولويه الذي هو تلميذ الكليني يروي عن ابن متويه يعني صار ابن متويه في طبقة الكليني معاصرا للكليني. راجع معجم الرجال الحديث الجزء السادس صفحة 94، وكذلك بالنسبة إلى أحمد بن عبدون بن الحاشر معجم رجال الحديث الجزء الثاني صفحة 152. نكتفي بنقل هذه الكلمات الثلاث. اتضح اختلاف القوم في معنى الاصطلاح المبحوث، لذلك لا ينبغي أن نتسرع في نسبة المحمولات إلى علمائنا قبل التدقيق في مرادهم وموضوع بحثهم وكلامهم. على أي حال مصطلح شيخ الإجازة لم يرد في آية أو رواية أو كلمات المتقدمين حتى نطيل البحث في المقصود به، ليس هو مصطلح شرعي. وبالتالي الغرض من النقطة الأولى بيان ضرورة التدقيق في المراد من شيخ الإجازة سواء كان صاحب كتاب أو لا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى التي بحثنا فيها موضوع شيخ الإجازة. يبقى الكلام في النقطة الثانية في استعراض الأقوال وأدلتها، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.